بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم. ربنا جل وعلا قال: وإن الفجار لفي جحيم. أكد الله جل وعلا جحيم الكفار والفجار بقوله إن، لأن منهم من كان ينكر ذلك، وأنه إذا رد إلى ربه لتكونن له الحسنى. فقال تعالى: وإن الفجار، والفجار جمع فاجر، والفاجر هو الذي قصر في حق الله وحق عباده. والفجار فجرت قلوبهم فظهر ذلك على أعمالهم. وقول الله جل وعلا: وإن الفجار، أي الكفار الذين كفروا بربهم. من هنا يحذر المسلم من الكفر والفجور، لأن صاحبه في جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. قال الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا حالهم في الدنيا، في تعاسة وضيق وضنك لإعراضهم عن الإيمان والتوحيد وبعدهم عن طاعة الله سبحانه، في قبورهم في عذاب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء ابن عازب، وفي الآخرة في عذاب أليم ونكال شديد، بين الله جل وعلا ذلك. فربنا سبحانه بين حال الفريقين في الدنيا وفي قبورهم وفي الآخرة، كي يسلك المسلم طريق السعداء في الدنيا فيعمل بأعمالهم التي بينها الله جل وعلا، فيحصل له من النعيم في هذه الدور الثلاث. ويحذر غاية الحذر من التشبه بالفجار والكفار والمنافقين، فالله جل وعلا حذرنا منهم وبين أقوالهم وأعمالهم واعتقادهم لنحذرهم، لأن من تشبه بهم فهو منهم فيناله ما نالهم. قال: ثم ذكر ما يصير إليه الفجار. وهذا كما قال ابن جرير: الذين كفروا بربهم من الجحيم، عياذا بالله رب العالمين، عذاب أليم، نار حامية، هذه هي الجحيم. والعذاب المقيم، وهذا دليل من أدلة على خلود الكفار في النار. ولهذا قال: يصلونها يوم الدين. قرأ الجمهور: يصلونها، مبنيا للفاعل، وقرئ بالتشديد مبنيا للمفعول، يصلونها. والصلي العذاب في النار بأن تلفحه النار من كل جهة. فالله جل وعلا يقول يصلونها، أنهم يدخلون النار وتحيط بهم النار فتعذب أجسادهم، فما من موضع من أجسادهم إلا وتصيبه هذه النار. هذا معنى الصلي. فالعرب تقول شاة مصلية، أي أنها بالنار من كل الجهات. نسأل الله السلامة والعافية. قال يوم الدين، يصلونها يوم الدين. ويوم الدين اسم من أسماء اليوم الآخر، والله جل وعلا سمى اليوم الآخر بأسماء كثيرة لعظيم شأن ذلكم اليوم وعظيم ما فيه. من هذه الأسماء أنه يوم الدين. قال ابن كثير يوم الحساب والجزاء والقيامة. فالدين يطلق على معنيين، على الحساب والجزاء كهذه الآية، وعلى الدين دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فربنا جل وعلا يقول يصلونها، هؤلاء الكفار سيدخلون النار ويخلدون فيها، وعذابهم دائم لا يفتر عنهم. يصلونها يوم الدين، فيحاسبون على أعمالهم في يوم الحساب والجزاء. يحاسب هؤلاء الفجار على أعمالهم وفجورهم في الدنيا، على كفرهم وعدم إيمانهم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن هنا كان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يجد ويجتهد في فعل الطاعات والقربات ليسر بها عند لقاء ربه رب الأرض والسماوات، وأن يحذر غاية الحذر من المعاصي والذنوب والموبقات ومن الكفر والشرك والمهلكات، لأن عذاب الله شديد. هكذا يحذر غاية الحذر من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وفي ذلك تسلية للمظلوم في يوم الدين فيأخذ حقه، كما بين ربنا وبين ذلك نبينا. فالكفار وإن عاشوا في الدنيا ما عاشوا هؤلاء الفجار، فالدنيا هي جنتهم، وهم فيها في ضيق وضنك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، في الآخرة في العذاب. قال يوم الحساب والجزاء والقيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وما هم عنها بغائبين. الضمير للفجار عنها، عن النار والعذاب بغائبين. قال أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، ملازمون للعذاب ولا يخفف عنهم من عذابها، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. قال ولو يوما واحدا، هذا كما تقدم معنا دليل من أدلة على خلود الكفار في نار جهنم. قال: وقوله وما أدراك ما يوم الدين، الاستفهام للتفخيم والتعظيم. أدراك الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لعموم الأمة كذلك. ما يوم الدين أي ما يوم الحساب والجزاء والقيامة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: تعظيم لشأن يوم القيامة. وهذا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى. وهذا التعظيم من هذا الاستفهام، فالعرب إذا أرادت أن تعظم شيئا وتفخمه قالت: ما أدراك ما هذا الشيء وما أدراك، أي أن شأنه عظيم. ولا شك أن يوم الدين مقامه عظيم جدا، لذا قال ابن كثير: تعظيم لشأن يوم القيامة، ثم أكده بقوله: ثم ما أدراك ما يوم الدين، كما قال تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة. كل ذلك تعظيم ليوم القيامة. ولا شك أنه يوم عظيم، فالعظيم عظمه جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالله جل وعلا قال: ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا التكرار للتعظيم، لتعظيم قدره وتفخيم شأنه وتهويل أمره. ويوم الدين يوم الحساب والجزاء. قال: ثم فسره بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فسر الله جل وعلا وبين بعض شأنه، كما ذكر ذلك ابن جرير وغيره. وها هنا ابن كثير يقول: ثم فسره، أي فسر يوم الدين بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قوله تعالى يوم، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع يوم، وقرأ الباقون بالفتح، أي يوم القيامة. هذا يوم الدين والجزاء، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قال: أي لا يقدر واحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالله جل وعلا يقول: يوم لا تملك، لا نافية، تملك أي ما تقدر هذه النفس، نفس نكرة في سياق النفي أفادت العموم، أي نفس. وتأمل قول الأنبياء يوم القيامة: نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يوم لا تملك نفس لنفس، لأي نفس، شيئا من نفع أو ضر ولو كان قليلا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن كثير: لا يقدر واحد، هذا أفاد العموم، أي شخص، على نفع أحد ولو كان أقرب قريب إليه، ولا خلاصه مما هو فيه، وهذا فيه إيش؟ دفع الضر، أي أنه لا يستطيع له جلب نفع ولا دفع ضر، لأن الله جل وعلا قال: شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي شيء. ربنا جل وعلا بين ذلك في كتابه، بل بين ما هو أشد من ذلك، فقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لعظيم ذلك اليوم وكبير ما فيه من الهول العظيم، كل يفر من الآخر خشية أن يلحقه بتبيعة قصر فيها في الدنيا، فيفر الإنسان من أقرب الناس إليه. نعم، من هنا كان واجبا على المسلم أن ينقذ نفسه من عذاب الله، وأن يعمر هذه الدار بطاعة الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فبدأ بالنفس قبل الأهل. فالإنسان ينقذ نفسه من عذاب الله، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ثم يدعو عشيرته وأهله، فلما أنزل الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فخص وعم، والحديث ذكره ابن كثير مختصرا. بل المجرم يوم القيامة يود أن يدخل بنيه النار وينجو من غضب الجبار، أن يدخل أهله وأقاربه وعشيرته، أن يفتدي بهم، يفتدي نفسه من عذاب الله ببنيه وصاحبته وأخيه. يود المجرم، انظر، يود، يحب هذا لما رأى من عذاب الله وأليم عقابه. لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أقرب الناس إليه، يدخلون النار وهو ينجى منه، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. فأمر الكفر خطير، جد خطير. ما نسمعه اليوم من بعض هؤلاء المجرمين في بلاد المسلمين من سب الله رب العالمين وسب دينه القويم ونبيه الأمين، منكر عظيم. من سب الله كفر، ومن مات على ذلك عياذا بالله فهو في النار خالدا مخلدا فيها. فالأمر خطير، جد خطير. قد يقول الإنسان الكلمة تهوي به في النار 70 خريف، فلا بد من الحذر، ولا بد من الجد والاجتهاد في الطاعة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ما أعظم هذا النفي. قال: ونذكرها هنا حديث أبي هريرة المتفق عليه: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. انظر، هذا خير ولد آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينادي أهله وعشيرته: أنقذوا أنفسكم من النار ومن عذاب الجبار بتوحيد الله والإيمان به واتباع شرعه، لا أملك لكم من الله شيئا. بل قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت. انظر، لا أملك لك من الله شيئا. قرة عينه يقول لها هذا القول. وفي هذا رد على أهل التصوف الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه غافرا للذنوب ساترا للعيوب عياذا بالله رب العالمين، كما تراه صراحا في بردة البوصير التي يترنم بها جهلة المسلمين فيما سموه بالمولد. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. انظر، ربنا جل وعلا يقول: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وهذا يقول إن بعض جود النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من جودك، ما هو جوده كله، بعض جود النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها الآخرة، ومن علومك أي بعض علومك علم اللوح والقلم. والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هؤلاء أهل الغلو، إذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فقال: إياكم والغلو. قال: وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء، ولهذا قال: والأمر يومئذ لله. الأمر أي كله، الأمر كله لله لا لغيره، حتى شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف المقام المحمود: لا يشفع بادئ بدء حتى يستأذن ربه فأذن له، فيسجد تحت العرش فيحمد الله بمحامد علمه إياها لم يكن يعلمه، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. قال: والأمر يومئذ لله. قال: كقوله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم، فالأمر في الدنيا والآخرة لله الواحد القهار، والملك في الدنيا والآخرة لله الواحد القهار. قال ابن جرير: لأن الأمر صار لله الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر. وقال السعدي: فهو الذي يفصل بين العباد، ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه، والله أعلم. وبعض أهل العلم في قوله تعالى: والأمر يومئذ، في يوم القيامة لله، وفي هذه الآية: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مع أن الأمر كله لله في الدنيا وفي الآخرة، وملكه في الدنيا وفي الآخرة. قال بعض المفسرين: أي أن الأمر، بارك الله فيكم، يظهر جليا واضحا، ففي الدنيا قد ينازع بجهله من ينازع، وأنه ملك وله ملك، لكن الأمر في الآخرة لله الواحد القهار، وفي الدنيا كذلك. قال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكقوله: الملك يومئذ الحق للرحمن. وكقوله: مالك يوم الدين. قال قتادة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر والله اليوم لله، ولكنه يومئذ لا ينازعه فيه أحد. وهذا معنى ما تقدم معنا في نقل كلام بعض علماء التفسير، آخر تفسير سورة الانفطار. ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.